Aliás. قال في الثالث وقبل أن أذكر هذه الحالة الثالثة أقدم مقدمة صغيرة لها وهي أنه سوف يأتينا إن شاء الله في مبحث مفهوم الشر أن إثبات المفهوم موقوف على إثبات أن الشرط علة للجزاء وعلى إثبات أن الشرط علة منحصرة فنحن بحاجة إلى إثبات أمرين أصل كون الشرط علة هذا نحتاج إلى إثبات وكون الشرط علة منحصرة هذا نحتاج إلى إثبات مثلا لو قلت إن جاءك زيد فأكرمه هذا يدل على المفهوم يعني على أنه إذا لم يجد فلا تكرمه هذا نسميه مفهوم لكن استفادة هذا المفهوم موقوف على إثبات أن الشرط علة للجزاء يعني المجيء علة لمن لوجوب الإكرام وعلة منحصرة لوجوب الإكرام هذا لا بد من إثباته فلو فرض أن المجيء كان علة ولكن لم يكن علة منحصرة بأن كان علة وجوب الإكرام أمرين المجيء وفقره فحينئذ إذا كان وجوب الإكرام له علتان فلا يلزم من عدم المجيء عدم وجوب الإكرام لماذا؟ لأن العلة الثانية سوف تقوم مقام العلة الأولى وهي فقره فأيضا يبقى وجوب الإكرام فوجوب الإكرام إنما ينتفي بانتفاء المجيء فيما لو كان المجيء هو العلة الوحيدة لوجوب الإكرام بأن يفرض أنه لا توجد علة ثانية لوجوب الإكرام وهذا لعله من الأمور واضحة ولكن وقع الكلام في أنه حينما تطرح الجملة الشرطية حينما نسمع الجملة الشرطية بأن دخل علينا المولى وقال أقول لكم إذا جاء زيد فأكرموه هنا هل يمكن أن نستفيد من هذه الجملة الشرطية أن الشرط أن المجيء علة منحصرة أو لا يمكن أن نستفيد؟ إذا استفدنا ذلك إذا سوف نستفيد المفهوم، وإذا لم نستفد ذلك فسوف لا نستفيد المفهوم. وقد ذكر الأخوند الخراساني رحمه الله أنه لا يمكن أن نستفيد كون الشرط علة منحصرة، لأن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم كون الشرط علة منحصرة يكون حقيقيا لا مجازيا، كاستعمالها فيما إذا كان الشرط علة منحصرة في كلتا الصورتين، يعني صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار، استعمال الجملة الشرطية يكون على نحو حقيقي وراجع وجدان الثلثين كما يقول. لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه وكان المجيء علة منحصرة، هذا هل ترى فيه مجازية هذا الاستعمال؟ يتراه أنه استعمال في المعنى الموضوع له بلا إشكال، هو استعمال حقيقي. الآخر قدس سره يقول كذلك لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه ولم يكن المجيء علة منحصرة بأن كان هناك علة أخرى لوجوب الإكرام وهي فقره مثلا، أيضا الاستعمال نراه نشعر بالوجدان هو على نحو الحقيقة، يعني استعمال في المعنى موضوع له. إذن الجملة الشرطية لم توضع فقط لصورة انحصار العلة، لصورة بتعبير آخر كون الشرط علة منحصر. إذا كان فقط موضوع لهذه الصورة فيمكن أن نقول كلما نسمع الجملة الشرطية فلا بد من كون الشرطي علة منحصرة وليس هو علة غير منحصرة. ليش؟ لأنه قلت لقاعدة كلما سمعنا لفظة أسد ودار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى مجازي، نحن كلمة أسد أعلان عن المعنى الحقيقي بعد سؤالة الحقيقة من أمور بديهية. ومن كذلك لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للانحصار فقط أمكننا أن نعين ونثبت الانحصار من باب أنه هو المعنى الحقيقي وصورة عدم الانحصار معنى مجازي، فتحمل الجملة على المعنى الحقيقي
لكن نحن نشعر بالوجدان أن استعمال إذا جاءك زيد فأكرمه، نرى أنه لا توجد فيه عناية أو مسامحة، سواء كان الشرط علة منحصرة أو لم يكن علة منحصرة، الوجدان بذلك قاضي كما يقول. فهذا معناه أن الجملة الشرطية لم توضع لصورة الانحصار فقط، وضعت لصورة الانحصار ولصورة عدم الانحصار. ومن هنا صار الآخنج الخراساني من المنكرين لمفهوم الشر، بل هذا من العجائب بعد، يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، ما له مفهوم، ما في دلالة على أنه إذا لم يجئ فلا تكرمه، بل أقول الخراساني هكذا يقول. لماذا؟ لهذا الذي بينته، قال استفادة المفهوم موقوف على من؟ على كون الشرط علة منحصرة، ولا يمكننا إثبات الانحصار، لأن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم الانحصار كاستعمالها في صورة الانحصار، كلاهما على نحو حقيقة. هذه المقدمة انتهت، هذه المقدمة انتهت الآن. فإذا اتقت المقدمة، الحالة الثالثة بسيطة جدا. الحالة الثالثة من الحالات التي يكون البحث اللغوي فيها أصوليا، هي ما لو فرض أن لدينا جملة نشعر بالوجدان ظهورها في معنى معين، نشعر بالوجدان ظهورها في معنى معين، ولكن في نفس الوقت نشعر بوجدان ثاني مخالف للوجدان، منافي للوجدان الأول. عجيب، هل هم يصير؟ نعم، كما هو الحال في الجملة الشرطية، فإننا نشعر بالوجدان بإفادتها للمفهوم، فحينما نسمع قول القائل إذا جاءك زيد فأكرمه، بالوجدان نشعر بثبوت المفهوم، كل إنسان عرفي هذا يشعر بذلك، لكن هذا الوجدان ينافي وجدان آخر، وما هو الوجدان الآخر؟ وهو أنه نشعر بالوجدان أن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم الانحصار على نحو الحقيقة ليس فيه مسامحة، ليس فيه عناية، ليس فيه مجازية، هذا الوجدان الثاني ينافي الوجدان الأول. لماذا ينافي؟ لأن الشرط إذا لم يثبت أنه علة منحصرة، قلنا لا يمكن استفادة المفهوم، استفادة المفهوم موقوفة على إحراز كون الشرط علة منحصرة،
إذن كيف نشعر في الوجدان الأول بثبوت المفهوم مع أنه لا يمكن إثبات كون الشر إلا منحصرا؟ لا يمكن إثباته أيضا بالوجدان، بالوجدان لا يمكن إثباته بلا إشكال.
هذا تنافي بين الوجدانين، وش مثال هذا؟ لا بأس.
فالأصولي هنا في الغرب،
هاي إذا عرفنا هذا الآن نقول
الأصولي وظيفته في مثل هذا البحث يأتي ويوفق بين الوجدانين.
إذا مثل هذا البحث، البحث عن الجملة الشرطية،
مع أنه بحث عن من؟
عن أصل الظهور، أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم
يو لا أم لا،
فهو من هالناحية بحث لغوي صرف،
لكن لا بأس ببحثه في علم الأصول لأجل التوفيق بين ذلك الظهور الوجداني وبين الوجدان الثاني القاضي بعدم إمكان استفادة الانحصار.
من هذه الجهة لا بأس بعده أصول، لأن هذا بحث يحتاج إلى دقة، إلى تأمل، ليس هو بحث عن من؟
عن أصل الظهور، وإنما هو بحث عن التوفيق بين هذا الظهور الوجداني وبين ذلك الوجدان الثاني.
تنطبق العبارة.
لذلك يقول في تصرف الحالة الثالثة أن يكون المعنى المتبادل، المعنى متبادرا
يعني ظاهرا بلا إشكال، مثل ما إذا جاءت زيت جملة شرطية
بلا إشكال المفهوم متبادر منها ظاهرة في المفهوم، ولكن يواجه ذلك شبهة تحيق الأصول عن الأخذ بتبادره. هذا تبادر المفهوم يوجد ماذا؟ شبهة تقف أمامه،
كما
هذه الشبهة فعلت بالآخر بالخراسان ما فعلت، جعلته لا يأخذ بالوجدان الأول، هذا الوجدان الثاني حيث لا لم يمكنه أن يوفق بينه وبين وجدانه الأول، عدم إمكان للتوفيق دعاه إلى أن لا يأخذ بالوجدان الأول ويسجل في كفايته إنكار المفهوم للجملة الشرطية.
أن يكون المعنى متبادل، مثل المفهوم متبادل للجملة الشرطية،
ولكن يواجه هذا التبادل ذلك
تبادل ذلك يعني تبادل،
يواجه هذا التبادل شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادله، ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة
إذا أمكن الحل
فيأخذ بتبادله. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادل العرفي على المفهوم،
هذا شيء بلا إشكال،
ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا
أو تحس أيضا
بأن الشرط فيها
يعني الجملة الشرطية
إذا لم يكن علة وحيدة،
وحيدة يعني شنو وحيدة؟
ومنحصرة،
إذا هذا عطف تفصيل
للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، لا يكون مجازا مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، شلون ذات مجاز؟ هنا لا نشعر بالمجازية كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لا يكون مجازا كما في المجازية هنا،
فإذا لا يكون مجاز بل نشعر بالوجدان أنه استعمال في المعنى موضوع له الحقيقي، إذا لا يمكن إثبات الانفصال. فإذا لا يمكن، إذا لا يمكن إثبات الانفصال، فإذا لا يمكن، من هنا إذا لا يمكن هو هذا الإشكال راح يجي. ومن هنا يعني من أجل أنه نحس بالوجدان أن الاستعمال في صورة عدم الانحصار على نحو الحقيقي يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين وجدانين. فإن أنا أقول مقتضى الوجدان الثاني عدم المفهوم، لا يمكن إثبات الانحصار، وهذا ينافي الوجدان الأول، ويؤدي هذا التنافي عدم إمكان التوفيق، هذا التحير يؤدي ذلك عن هذا التحير إلى الشك في الدلالة على المفهوم، كما أدى بالندأ بالآخر ده ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، كما يأتينا إن شاء الله في التوفيق في بحث مفهوم الشرع. هاي ثلاث حالات صارت، مو بعدها ما تريد وكافي. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث الأصولي التحقيقي التأملي لا بأس، غير هذه الحالة. في ذن الحالات اذكرنا ثلاثة لا بأس بالبحث الأصولي بها، لأن فيها دقة تحتاج إلى دقة إلى عمق. وعلى هذا الأساس وبما ذكرناه من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية على هذا الأساس وبما ذكرنا، يعني الكيفيات اللي بيناها في الحالة الأولى شلون، في الحالة الثانية شلون البحث يصير. ليس البحث في الحالة الأولى عن أصل الظهور، وليس البحث في الحالة الثانية عن أصل الظهور، وهكذا في الثالثة، وإنما على منوال آخر. فعلى هالمنوال الذي بيناه تبحث هذه الأبحاث في الدلالات المشتركة. في الدلالات المشتركة هي بحث الظواهر، هي دلالات مشتركة بعد بحث الظواهر بعد، ويبحثها لغويا مرة، وهو البحث اللغوي. قلنا هناك شنو مش نبحث في البحث اللغوي في هاي الحالات الثلاثة اللي بيناها وغيرها، أو تحليليا بحث تحليلي كما قلنا وين في المعنى الحرفي، المعاني الحرفية. الآن نجي نريد نشوف البحث في المعاني الحرفية شلون يصير بحث تحليلي. الآن نبين المعنى الحرفي. سيد قدس سره ذكر على نحو مجمل في الحلقة الثانية المعنى الحرفي، ذكره هناك على نحو مجمل، والمقدار الذي نريده الآن من الحلقة السابقة أمران، أشياء اثنين أضيف نستذكرها الآن إن شاء الله، لأن أشار إلى إذنان، فلذلك إحنا يكون نستذكرها. الأمر الأول إن كل نسبة، إن كل نسبة بين شيئين يطلق عليها أنها معنى حرفي، سواء استفيدت هذه النسبة من الفعل، من الفعل كيف مثل ذهبت، فإنه يدل على نسبة ذهبت، يدل على نسبة بين الذهاب وبيني، هذه النسبة نسميها معنى حرفي، مع أنها مستفادة ليس لا من الحرف بل من الفعل، لكن يصطلح عليها في علم الأصول بالمعنى الحرفي. أو كانت النسبة مستفادة من الحرف، مثل ما ذهبت إلى المدرسة إلى أعلام الدرج على النسبة الانتهائية. على النسبة نسبته إلى تدل على النسبة بين الذهاب وبين المدرسة. يعني الذهاب انتهى. انتهى علما إلى المدرسة ستدل على النسبة الانتهائية. أو سرت من البصرة من تدل على النسبة الابتدائية. قائمة بين وبين هاي النسبة الابتدائية بين المبتدئ وبين المبتدأ منه مبتدئ أنا ذهبت المبتدأ منه البصرة فمن تدل على نسبة متقومة بهذين الطرفين بالمبتدأ والمبتدأ منه بالمبتدئ العفو. إذا كل نسبة سواء استفيدت من الفعل أم استفيدت من الحرف يطلق عليها أنها معنى حرفي. إذا عرفنا مصطلح المعنى الحرفي فإذا سألت سائل ما هو المعنى الحرفي فسرها التفسير. هذا الأمر الأول انتهى المذكور في الحلقة السابقة. الأمر الثاني هو أن الحروف لا إشكال في أنها تختلف اختلافا ما عما يوازيها من مفاهيم الأسماء. مثلا كلمة من ماذا يوازيها ويعادلها من الأسماء ابتداء؟ هل هناك اتحاد بين من وبين الابتداء اتحاد تام؟ كلا في المكان بالوجدان لا يوجد ذلك الاتحاد التام. وإلا إذا كان يوجد اتحاد تام كالاتحاد بين أسد وغضنفر أو بين الإنسان والحيوان الناطق لأمكن وضع كل واحد منهما مكانه آخر. فحينما أقول ابتداء سيري البصرة لا يصح أن أحدث كلمة ابتداء وأضع كلمة من فأقول من سيري البصرة. هذا مضحك. إذن بينهما مغايرة ولا يوجد اتحاد تام بينهما. هذا الأمر الثاني هم مذكور تحت عنوان مستقل. هذا الأمر الثاني مذكور تحت عنوان مستقل في الحلقة الثانية بتراجع تحت عنوان أظن المغايرة بين الحروف وما يوازيها من الأسماء. هذا هم الأمر الثاني استفدنا. إذا عرفنا ذلك الآن نأتي إلى مصطلح فنقول إذا عرفنا أن الحروف تباين الأسماء مباينة على أي شكل يوجد اتجاهان في ذلك. الاتجاه الأول للآخر في كفاية حيث قال بأن معنى الاسم مع معنى الحرف من حيث الذات والحقيقة هما واحد من حيث الذات والحقيقة هما واحد. يعني كلمة من وكلمه ابتداء كلاهما يدل على شيء واحد، وهو ماذا؟ الشيء واحد
مفهوم الابتداء.
فمفهوم الابتداء يدل عليه كلمه من وكلمه ابتداء. فاذا قلنا فاذا اتضح ذلك حينئذ نقول بان الابتداء خارجا، ان الانسان يبتدا خارجا، الابتداء الخارجي بلا اشكال متقوم بطرفين، بمبتدئ وبمبتدا منه. لا يمكن في الخارج ان نتصور ابتداء بلا هذين الطرفين. واما في عالم الذهن، هذا في الخارج، واما في عالم الذهن فمفهوم الابتداء يمكن أن نتصوره مرة قائما بين طرفين، بين المبتدئ والمبتدأ منه. مثال ماذا؟ مثل من؟ إذا قلت صرت من البصرة، إثناء الابتداء لاحظت قائم بين وبين، بين السير وبين البصر، أو بيني مبتدئ أنا، بيني أنا مبتدئ أنا وبين البصر. ومرة يمكن لحاضر في الذهن مستقلة، مثلنا المستقلة إذا جاءنا شخص وقال ابتداء بس كذا، ابتداء أنت راح تتصور قطرك المفهوم الابتداء راح تتصور ذهنك، لكن هل المفهوم الذي تصور ذهنك ما قائم بين من؟ بين طرفين. فإذا لوحظ الابتداء في الذهن قائما بطرف قيل بأنه لوحظ، انظر إلى التعبيرات الأصولية، المصطلحات الأصولية، قيل بأنه لوحظ حالة قائمة بطرفين، لوحظ على بما أنه حالة قائمة، هذا تعبير الآخر بالكفاية، أو يقال لوحظ على نحو الآلية، لوحظ على نحو ال كيف تقول تعبر؟ يوضع التعبير تعبر. وأما إذا لوحظ بما هو مستقلان ماذا يقال؟ يقال لوحظ على نحو الاستقلال، باللحاظ الاستقلالي. طب إذا اتضح هذا، فالآخون رحمه الله يقول الفرق بين كلمة من وكلمة ابتداء هو هذا، أن كلمة من موضوعة للابتداء، لمفهوم الابتداء، لكن إذا لوحظ حالة قائمة بطرفين وكلمة ابتداء أيضا موضوع عن الابتداء، لكن إذا لوحظ على نحو الاستقلال فكلاهما موضوع للابتداء، ولكن ذاك إذا وضع للابتداء الملحوظ بنحو الآلية، ذاك يعني قصدي كلمة من وضعت للابتداء الملحوظ بنحو الآلية وكلمة ابتداء موضوع للابتداء الملحوظ بنحو الاستقلالية. لكن ينبغي، هذا شيء مهم، أن يلتفت إلى أن هذا اللحاظ الآلي وذاك اللحاظ الاستقلالي ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، ليس جزءا من المعنى الموضوع له. يعني حينما وضع الواضع كلمة من، ما وضعها للابتداء مع قيد اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء لما وضعها ما وضعها لمفهوم الابتداء مع قيد اللحاظ الاستقلالي، بل هذا اللحاظ خارج عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه. المعنى معنى المستعمل فيه شنو؟ يعني احنا عندنا معنى موضوع له وعندنا معنى المستعمل فيه الكلمة، استعمال متأخر عن من؟ عن الوضع. قد أكو عندنا معنى موضوع له بلا استعمال، استعمال يصير شوكت متأخر، فعندنا معنى مستعمل فيه وعندنا معنى موضوع له، في كليهما لم يؤخذ هذا اللحاظ. لماذا؟ ليش الإصرار الشديد؟ ليش؟ ما هو سببه؟ قال لأن اللحاظ إذا أخذ في المعنى الموضوع له صار المعنى الموضوع له ذهنيا، لأن اللحاظ يأتي شو معنى اللحاظ؟ أمر ذهني ترى. لاحظ يعني شنو؟ لاحظ يعني هو التوجه الذهني، هل وجود الذهني يعبر عنه ماذا؟ باللحاظ. فاللحاظ هو هل وجود الذهني يقال له لحاظ، فاللحاظ أمر ذهني. فإذا كان مأخوذا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه صار أي المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ذهنيا، لأن المقيد بالأمر الذهني ذهني. وإذا صار ذهنيا فلا يمكن حينئذ الامتثال والانطباع على عالم خارج بعد. يعني شنو لا يمكن امتثال وانطباع على عالم خارج؟ يعني اذا قلت سر من البصرة، سر من البصرة، انت همات قمت سرت من البصرة، تكون ممتثل او ما تكون ممتثل؟ بلا اشكال ممتثل. لو كان اللحاظ جزء من المعنى يلزم انه امتثال ما حاصل عندك، لان انا امرك بمن امرك بها ابتداء بالابتداء الذهني، لان اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، فلازمه امتثال. ما يحصل اذا قمت خارجا وسرت من البصرة، لان المأمور به هو الابتداء، لكن كلمة ابتداء من موضوعه للابتداء الذهني مقيد بالأمر الذهني مقيد باللحاظ، والابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن أن يوجد في عالم الخارج، يمكن أن يوجد وين؟ في عالم الذهن، فيكون تخش بالذهن وتصير من هناك إلى البصرة. هل شي يكون نقول مع أن هذا خلاف الوجدان؟ فمن هنا نستنتج أن كلمة من وكلمة ابتداء لم يؤخذ فيها في معنى الموضوع له اللحاظ، وهذا لحد الآن صار واضح. المقدار الذي عرفناه ما هو؟ أن من وابتداء اثنين في الموضوعات علما للابتداء، لكن ذاك موضوع للابتداء الملحوظ على نحو الآلية، وهذا موضوع للابتداء الملحوظ على نحو هذا معرفنا. وعرفنا أن اللحاظ ليس قيدا جزءا من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وحينئذ يتوجه إشكال على الآخر، هو أشكال على نفسه. قال بناء على هذا إذا معناهم صار واحد فلماذا لا يصح استعمال أحدهما مثالا؟ إذا كانت موضوعات شيء واحد من حيث الذات، موضوعات شيء واحد، الموضوع له شيء واحد، غاية الأمر يختصر باللحاب، وهذا اللحاب خارج عن المعنى. فلماذا لا يصح استعمال أحدهما مكانه؟ هو التفت لها النقطة الإشكال فأجاب قال إنما لم يصح لأجل اختلافهما في نحو الوضع، لأجل اختلافهما في نحو الوضع. يعني شلون في نحو الوضع؟ يعني بعبارة أخرى الواضع ما تبقى. قال الابتداء إذا لاحظته على نحو الآليين، إذا لاحظته على نحو الآليين حينئذ وضعت منه ولم أضع كلمة ابتداء، وإذا لاحظته على نحو الاستقلاليين حينئذ وضعت كلمة ابتداء ولم أضع كلمة. فكل واحدة لها وضع مغاير علما لوضع الأخرى، فلأجل أن نحو وضعهما بهذا الشكل الذي بينته مختلف، لذلك لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. فإذا أردت أن تستعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء، هذا استعمال في المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له ما هو؟ في الابتداء، أنا مستعملته في الابتداء، لكن هذا استعمال بلا وضع من دون وضع. هذا ما أدري تتصور شلون، ولا استعمال في المعنى الموضوع له لكن من دون وضع. قلت في المعنى الموضوع له، لأن اثنين هذه الموضوعات لمن؟ للابتداء، أنا مستعمل دور الابتداء، لكن قلت بلا وضعين. ليش بلا وضعين؟ لأن هذا الابتداء الملحوظ على نحو الاستقلاليين لم يضع الواضع له كلمة من. فإذا استعملت من في هذا الابتداء الاستقلالي كان بلا وضعين، وأنا أمثل بمثال يتضح به لعله فكرة آخر أكثر. أنا أمثل بمثال إذا جاءني ولد وقلت لكم اسمعوا هذا ولدي في الليل إذا كان ليل سميته زيد، وإذا نهار كان أسميه عمرو، أسميه في الليل زيد في النهار عمرو. وهنا المعنى الموضوع له، معنى الموضوع له علما لكلمة زيد وكلمة عمرو واحد أو متعدد، معنى الموضوع له واحد وهي أي ذات واحد. لكن هذه الذات اختلف الوضع فيها، في الليل لها وضع وفي النهار لها وضع. فإذا أراد أحدكم مثل أراد أن يأذيه فبالنما يكون شيء فعلا صاح له يا زيد، هذا استعمال في المعنى الموضوع له، يعني معنى الموضوع له هو ذات زيد لكن من دون وضع. إذا أنا لم أضع كلمة زيد إذن لهذه الذات في النهار ففي المعنى الموضوع له لكن بلا وضع. إذن الحال خلاصة هكذا صار، خلاصة فكرة الآخر أن أكو اتحاد بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء، اتحاد من هذا المعنى الموضوع له، لكن الاختلاف وين صاير؟ في نحو الوضع. هذا وضع بشكل له وذاك وضع بشكل هذا كان يطبق هذا
العراق ونيران
المعاني الحرفية المعنى الحرفي. الآن دليش الأمران اللي أول بينيش خلاص إيه إذا خلص بعد هكذا داخل إن شاء الله بس تطبيق بعدها بس أما تكون العيدة تطبيق بلا هذا مين
يلا لجفنا
ناربتين
من يجاري للنسخة
حديث
يجب العراق لأهل الشمناء بفنان واحد
أحسن أحسن أحسن